قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغيرة. قال: وقال رواد عن المغيرة قال سعد بن عبادة لور قال وقال وراد عن المغيرة قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدث عن أمه أسماء رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله يقوله باب الغيرة، والمقصود من ذلك الغيرة التي تكون الرجل على أهله. قد أورد البخاري رحمه الله تعالى في هذا جملة أحاديث فيها بيان الغيرة على المحارم وإثبات الغيرة لله عز وجل، وأنه يغار على ما حرمه، وأنه أغير من غيره. في هذا إثبات صفة الغيرة لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله، ومن اتصافه بهذه الغيرة حرم ما حرم وحرم المحرمات، حرم الفواحش ومنع من قربانها والإتيان إليها. أورد البخاري رحمه الله جملة حديث، أولها الحديث الذي علقه هنا، ذكره معلقا، قد ذكره في كتاب الحدود وفي غيره مسندا، وهو حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أنه لو رأى رجلا مع أهله إنه يضربه بالسيف غير مصفح أو غير مصفح. والمقصود من ذلك أنه لغيرته على محارمه، فإنه يقدم على هذا العمل الشنيع الذي يراه يقع في أهله، وأن غيرته وما فيه من الغيرة يدفعه على أن يقدم هذا الإقدام وأن يعمل هذا العمل. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام من سعد قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه والله تعالى أغير مني. في هذا دليل على ثبوت الغيرة لله عز وجل، وأنه تعالى يغار على ما حرم، وأنه من أجل أنه متصف بالغيرة حرم الفواحش ومنع من إتيانها ومن فعلها. ثم أورد بعد ذلك أحاديث فيها إثبات الغيرة لله عز وجل.
عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله.
ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وفيه إثبات الغيرة لله عز وجل وأنه لا أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرم الفواحش، يعني من أجل اتصافه بالغيرة ومن أجل غيرته سبحانه وتعالى حرم الفواحش ومنع منها وحذر منها وبين ما يترتب عليها من العقوبات العاجلة والآجلة. ومن أجل غيرته ومن أجل اتصافه بهذه الصفة التي هي الغيرة حرم الفواحش حتى لا تقرب وحتى لا تفعل، وتوعد على من فعلها بالعقوبات الدنيوية والأخروية. قال وليس ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، وسبحانه وتعالى يحب أن يمدح وأن يثنى عليه وأن يذكر وأن يشكر. فالله عز وجل يحب هذا وأثنى على نفسه وأثنى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يمدحوه وأن يحمدوه سبحانه وتعالى.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
هذا أيضا فيه إثبات الغيرة لله عز وجل، وقوله عليه السلام يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني، أن يرى عبده يزني أو أمته تزني، أن الله تعالى لاتصافه بهذه الصفة صفة الغيرة وهو الذي لا أحد أغير منه، وأنه من أجل ذلك حرم الفواحش وأنه يغار على محارمه، وأن وقوع الإنسان على محرمات الله عز وجل أن هذا من أكبر الكبائر من أعظم الجرائم، والله تعالى يغار على محارمه، فقد يعاجل فاعل ذلك بالعقوبة العاجلة وقد يؤجل ذلك في الآخرة فتحصل له العقوبة، وقد يتجاوز الله عز وجل ويعفو عن العقوبة في الدار الآخرة لمن شاء تعالى أن يعفو عنه ومن شاء أن يعذبه عذبه، وهذا كله فيما دون الشرك. أما الشرك هو الذنب الذي لا يغفر والذي لا بد من دخول صاحبه النار ولا بد من استمراره فيها أبد الآباد إلى غير نهاية وإلى غير غاية والعياذ بالله. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذه الجملة من الحديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله تعالى على المغيبات على ما شاء من المغيبات، وأطلعه على الجنة وأطلعه على النار وأطلعه على ما يجري من العذاب فيما يجري في القبور وفي ما يحصل في النار. الله تعالى أطلع نبيه على ذلك، وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني تجدون من الزواجر والروادع ما يجعلكم تقللون من الانبساط والراحة والطمأنينة وتكثرون من الحزن والخوف والوجل والبكاء. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على بعض الأمور المغيبة فيما يتعلق بالنار، فإنه رأى كما جاء في الحديث رأى النار، فقد رآها في اليقظة ورآها في المنام. رآها في اليقظة عليه الصلاة والسلام عندما عرج به، وكذلك رآها في المنام ورآها في صلاة الكسوف قربت له، وهذه رؤية في اليقظة حيث كان يصلي من صلاة الكسوف ورأى الجنة والنار عرضت عليه ورآهما أمامه، وتقدم للجنة ليأخذ من عناقيدها ثم ترك وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، ورأى النار وتقهقر تكعكع رجع عن الوراء. وقد سأله أصحابه رضي الله عنهم بعدما فرغ من الصلاة عن سبب تقدمه وتأخره، وأخبرهم بأنه تقدم لما رأى الجنة وتأخر لما رأى النار. وكذلك أيضا أخبر عن ما أطلعه الله عز وجل عليه من عذاب القبر، فإنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد أطلعه الله عز وجل على ما يجري في القبور ويسمع ما يجري في القبور من العذاب. وقد أطلعه الله عز وجل أيضا على حال الرجلين المعذبين في قبرهما، أحدهما كان يمشي بالنميمة والثاني كان لا يستبرئ من البول، ثم أخذ جريدة رطبه وشقها قطعتين وجعل على كل واحد منهما قطعة، قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس. فهذه من الغيوب التي تدفع على التألم والتأثر والحزن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء أغير من الله. وعن يحيى أن أبا سلمة حدث أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله.
وهذا أيضا مثل الذي قبله في إثبات غيرة الله عز وجل، وأن الله تعالى يغار، وأنه متصف بالغيرة، وأن غيرة الله عز وجل أن يأتي الإنسان ما حرم الله عليه، أن يغار من هذا، وأن هذا الفعل أنه تحصل منه الغيرة، ومن أجل ذلك حرم الفواحش. ولهذا قال في الحديث الذي مضى: أن تزني يزني عبده أو تزني أمته، لأنه يغار أن تنتهك المحارم. لهذا قد يعاجل بالعقوبة وقد يعجلها للإنسان الذي أتى بالمعاصي وأتى بانتهاك المحرمات، وقد يؤجل ذلك ويؤخره إلى يوم القيامة.
قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسي، فكنت أعلف فرسا وأستقي الماء وأخرز غربا وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: اخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني.
هذا الحديث من أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيها قصة زواجها مع الزبير، وأن حالتها عنده ومعه بعد أن تزوجها، وأنه كانت تسوس الفرس وتعلبها وتحمل النوى من أجلها، وكذلك الناظر والجمل الذي يسقى عليه الذي يثنى عليه الثانية التي يستخرج الماء بواسطته، وكان عنده الناضح وعنده الفرس، وكانت تسوس الفرس، وكانت تحمل النوى من أجل العلف، وكانت تذهب إلى الأرض التي أقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها تحمل النوى على رأسها، وكانت في مرة من المرات قد جاءت من أرض الزبير أو ذهبت إلى أرض الزبير، فرآها رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه كان معه راحلة، فلما رآها وعلى رأسها النوى قال لدابته اخ، وهي كلمة تقال للدابة إذا أريد أن تبرك وإذا أريد إناقتها، وكان يريد أن يركبها على هذه الدابة، فاستحيت واستمرت ولم ترضى أن تركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة الذين معه. قالت وذكرت غيرة الزبير وكان أغير الناس، مقصود من ذلك كان أغير الناس، وأنه كان أغير على حسب ما علمت من حاله وشدة غيرته، وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إرادة الحديث هنا، لأنه مقصود من إرادة هذا الحديث الطويل ذكر غيره، وأنها ذكرت أن الزبير ذكرت غيرة الزبير فلم تسمح أن تركب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه، واستمرت تمشي وتركها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما لقيت الزبير بعد ذلك قالت أخبرته بما حصل وأنها استحيت وذكرت غيرته، ذكرت غيرتك تخاطر الزبير، فقال والله لحملك النواة أثقل علي من ركوبك معه، يعني هذا شاق وهذا شاق، يعني كما أن هذا يعني وجدت فيه مشقة، فأيضا أنا هذا الذي تعملين هذا الذي عملت فيه وهو حملك النوى ومشيك هذه المسافة مع وعدم وجود يعني من يكفي هذه المؤونة وهذه المهمة، يعني هذا أشق عليه وأثقل عليه من ركوبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان أرسل لها بخادم أو أعطاها خادما فكانت تكفيها سياسة الفرس، قالت فكأنما اعتقني، يعني معناها أن هذا العمل الذي كانت تقوم به والمشقة التي كانت تقوم بها بسبب وحدتها وانفرادها وعدم من يعينها حصل الترويح عنها وحصل التخفيف عليها وإراحتها بإعطائها هذا الخادم الذي حصل لها من أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا حديث دليل على ما كانت عليه النساء ما تقوم به من خدمة الأزواج ومن العمل في البيوت، وكذلك أيضا في غير البيوت من ما يعود مصلحته للأزواج وفائدته تعود إلى الأزواج، فإن هذا العمل الذي تقوم به أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها يدل على هذا العمل، وأن هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وهي قيام النساء بخدمة أزواجهن والعمل على راحتهم وتخفيف الشدائد عليهم بما تقمن به من الإعانة والمساعدة وكفايتهم في بعض الأمور التي هم بحاجة إليها.
قال حدثنا علي قال حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كانت الصحفة ويقول غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله وهو يتعلق بغيرة النساء وهي ما يكون في نفوسهن من الغيرة من زوجات الأخريات إذا كنا شريكات لرجل. وأورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث وأنه كان في بيت إحدى زوجاته وقد جاء في بعض الروايات أنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت لصحفة فيها طعام فضربت الصحفة فوقعت وانكسرت فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الكسر وانقطع من الصحفة وجمع الطعام فيها ثم طلب صحفة سليمة من بيت عائشة وأرسلها بدلا من هذه المكسورة إلى المهدية. جاء في الروايات ما يدل على أنها زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وارضاها المهدية يعني صاحبة الصحفة المكسورة. فأبقى فأخذ صحفة سليمة من بيت الكاسرة وأرسلها إلى المهدية بدلا من صحفتها المكسورة ف يعني هذا على سبيل التغريم وأنها يعني أغرمها إياها لأنها هي التي تسببت في تلفها فأبقى عندها المكسورة وجعلها تستفيد منها. والصحفة السليمة التي أخذها من بيت الكاسرة أرسلها إلى المهدية لتكون عوضا عن تلك المكسورة. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم يعني هذا العمل الذي عملته يعني من الغيرة على جارتها ومن جارتها. والمقصود من هذا إثبات الغيرة ولكن هذه الغيرة بالنسبة للنساء المشتركات في زوج هي غيرة تتعلق بهن وهي ما يقع بينهن من التنافس. وأما ما تقدم من في حديث الزبير هي الغيرة على المحارم والغيرة على النساء كذلك يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أغير من سعد والله تعالى أغير مني هذه غيرة على المحرمات وغيرة على الأمور المنكرة عدم إقرارها والاتجاه إلى عقوبة من يحصل منه شيء من ذلك يعني من الوقوع في المحرمات. إذن فهذه غيرة أضيفت إلى امرأة يعني من أجل حصول شيء في نفسها على جارتها فكسرت تلك الصحفة أو ضربت تلك الصحفة حتى وقعت على الأرض وانكسرت. فعوض رسول الله عليه الصلاة والسلام المهدية بصحفة سليمة وترك المكسورة بيد من كسرتها وفي بيت من كسرتها وغرمها صحفة سليمة أرسل بها إلى المهدية. وقد جاء في بعض الحديث وبعض الروايات أنه قال طعام بطعام وإناء بإناء طعام بطعام وإناء بإناء. قوله إناء بإناء هذا هو المطابق للواقع من ناحية أنه إناء بدل إناء لكن ما في طعام بعد الطعام ما في طعام بدل طعام لأن الطعام هذا أهدي ولكن الصحبة هي التي أهدي بها وترجع للمهدية. لكنه قال طعام بطعام هذا فيه يعني بيان الحكم العام وأن الأمر لا يختص بالذي قد وقع وهو صحبة بل أيضا يكون في الأمور الأخرى المتلفات. فإذا أتلف الإنسان لغيره شيئا فإنه يضمنه له إذا تسبب فيه سواء كان إناء أو طعاما أو مأكولا أو مقتنى أو ما إلى ذلك. وهذا من الإضافة ومن الاتيان بالشيء الزائد الذي يدل على شمول وعلى عموم مثل ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن وضوء ماء البحر فأعطى بالجواب وزاد عليه فقال هو الطهور ماء الحل وميتته وما سألوا عن الحل عن حل الميتة، ولكنه أضاف وأجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه. فكما جاء في بعض الروايات في هذه القصة، قصة الإناء الذي كسر ورد بدله صحة سليمة، قال إناء بإناء وطعام بطعام. كلمة طعام بطعام هذه زيادة في الإيضاح والبيان من ناحية الأحكام، وأن الحكم يكون كذلك في الطعام لو حصل إتلاف له، فكما أنه يحصل التغريم بالنسبة للإناء، وكذلك أيضا يحصل التغريم بالنسبة للطعام لو أتلف طعام أو ضيع طعام لإنسان وأتلف عليه، فإن من أتلفه يغرمه.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟ وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وهو في المجلس، ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار؟
وهذان الحديثان وهما فيما يتعلق بهذا القصر الذي أعد في الجنة وهي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. والحديث الأول فيه الإطلاق، والحديث الثاني فيه التقييد لأن هذا في النوم، فدل على أن هذه الرؤية إنها رؤية منامية، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في المنام ورأى فيها قصرا، فسأل: لمن هذا القصر؟ قالوا: هذا لعمر بن الخطاب. فقال: فهممت أن أدخله فذكرت غيرتك يا عمر، فانصرفت وتركت الدخول، فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أبديك وفداؤك أبي وأمي، ليس قسما هذا، مثل هذا التعبير هو من باب الفداء والتفدية، ليس من باب القسم، بأبي أنت يا رسول الله، كل ما جاء من هذا القبيل فهو من باب التفدية، يعني وأنت فداؤك أبي وأمي، عليك أغار يا رسول الله. والمقصود من هذا ذكر الغيرة، ذكر الغيرة، غيرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشدته وصلابته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه تركه، يعني كان في منامه عليه الصلاة والسلام لما قصر أراد أن يدخله وهو في النوم رؤيا، فذكر غيرة عمر فقال: تركته ولم أدخل. فقال عمر رضي الله عنه وقد بكى لما أخبره، قال: أو عليك أغار؟ وهذا البكاء من الفرح، هذا بكاء فرح، لأن البكاء يكون من الحزن ويكون من الفرح، وهذا من البكاء من الفرح، لأن كونه يعني في الجنة وكونه ذكر له أو هذا القصر الذي أعد وهيئ في الجنة جعله يبكي فرحا وسرورا. ومثل هذا ما سبق أن تقدم عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له إن الله تعالى أمرني أن أقرأ القرآن عليك، قال: وسناني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي، يعني فرحا وسرورا وابتهاجا لكون الله عز وجل أمر نبيه أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، وسمى الله أبي بن سعد بن كعب، حيث قال: أمر نبيه أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، فبكى. فيعني هذا البكاء من الفرح، كذلك بكاء عمر هذا رضي الله عنه أيضا من الفرح، لأنه أخبر بأن له قصر في الجنة قد هي، وهذا يدل على وهذه منقبة لعمر وفضيلة من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأن له قصر في الجنة. في هذا في دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها موجودة وأن فيها ما فيها مما أعده الله تعالى من النعيم لأهلها. فالجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن وليس كما يقول بعض أهل البدع أنهما لا يخلقان إلا يوم القيامة ولا يوجدان إلا يوم القيامة لأنهما لو وجدا ولا ينتفع بهما لكان ذلك عبثا. هذا كلام الذين أضلهم الله عز وجل وخذلهم وردوا النصوص وحكموا عقولهم. بل الحق الذي لا شك فيه أن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما قد خلقتا قد أعد فيهما ما أعد وأن بل إن النعيم حاصل والعذاب حاصل قبل يوم القيامة لمن يستحقهما. معلوم أن الإنسان في قبره إذا كان من المنعمين يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيم فإذا استفاد قبل يوم القيامة. وكذلك النار يفتح على من يستحق العذاب في قبره باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وقد جاء في القرآن أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية هذا قبل أن تقوم الساعة كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا هم يعذبون في النار قبل أن يأتي يوم القيامة. فقولهم إنهما لا يستفاد منه لا يحصل التنعيم والتعذيب بهما قبل يوم القيامة هذا كلام باطل بل هو حاصل وواقع كما جاء في القرآن وجاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاصل أن هذا الحديث يدل على وجود الجنة ووجود النار وأنهما قد خلقتا وأن هذا الحديث من الأدلة الدالة على وجود الجنة وأن فيها هذا القصر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما ما جاء من ذكر المرأة التي تتوضأ فالجنة ليس فيها تكليف وهذا قد وقع وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كون الجنة ليس فيها تكليف وليست دار التكليف وإنما فيها دار ثواب لا يمنع أن يتعبد العباد ويعبدون الله عز وجل ويشكرونه بشيء ما كلفوا به لكن يكون حمدا لله عز وجل وشكرا لله عز وجل وقياما بعبادة الله عز وجل على وجه ما حصل لهم التكليف لأن يعني التكليف ما حصل في الدار الدنيا. ولكن كون يحصل منهم شيء في غير دار التكليف من العمل وهم ما قاموا به لأنهم مكلفون وإنما قاموا به شكرا لله عز وجل وتعبدا لله عز وجل دون أن يكون ذلك لازم لهم ودون أن يكون ذلك واجبا عليهم وإنما هو تقرب الله عز وجل وشكر له على ما حصل. وجود يعني شيء من ذلك لا يدل على أن هذا ينافي ما يحصل في الجنة لأنها الجنة لا تكليف فيها والآخرة لا تكليف فيها وإنما يعني هذا يحصل منهم شكرا لله عز وجل.
بعضهم قال يعني تتوضأ معقودا من الوضاء هذا صحيح يعني فسره
الأصل في الوضوء المعروف الوضوء المعروف الشرعي لكن المعنى اللغوي للوضوء هو النظافة. ومعلوم أن المعاني اللغوية أعم من المعاني الشرعية لأن المعاني الشرعية جزء من جزئيات المعاني اللغوية لأن أصل الوضوء من الوضاء وهي النظافة والنزاهة. لكن المعنى ينصرف إلى المعاني الشرعية ومعلوم أن ما يحصل في الآخرة هم في غاية النظافة وهم في غاية الوضاءة ولكن كون يحصل منهم أشياء يتعبدون الله عز وجل بها في غير ذلك التكليف لا يدل على أن هذا ينافي ما هو معلوم من أن الجنة لا تكليف فيها، إن هذا من الأعمال التي يعملونها وهم غير مكلفين، شكرا لله عز وجل على ما أكرمهم به وعلى ما أعطاهم. ولهذا فإنه يحصل منهم التسبيح والتهليل، وأنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس.
قال: باب غيرة النساء ووجبهن. وقال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد. وإذا كنت علي غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك.
وهذا هذه الترجمة هي: باب غيرة النساء ووجههن. أورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنني لا أعلم إذا كنت راضية وإذا كنت غاضبة. فقالت: وكيف؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت: ورب محمد، تحلف برب محمد. وإذا كانت غاضبة تقول: ورب إبراهيم، ورب إبراهيم. فكونها تقول ورب إبراهيم يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها في نفسها شيء، وأن عندها يعني شيء من عدم من الغضب أو من عدم الرضا. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام حالة رضاها من حالة غضبها، من أنها إذا كانت راضية فإنها تحلف برب النبي صلى الله عليه وسلم، برب محمد عليه الصلاة والسلام، وتقول: ورب محمد، ورب محمد. وإذا كانت غاضبة فإنها تقول: ورب إبراهيم، عندما تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: ورب إبراهيم. فقالت: نعم أجل، إني لا أهجر إلا اسمك. بمعنى أنها عندما يحصل لها شيء بنفسها ما يخرج ذلك، ما يصل إلى قلبها ولا يصل إلى ما في نفسها، وإنما يحصل على لسانها بمثل هذا التعبير الذي فيه ذكر اسم آخر. ولكن هذا الاسم الآخر الذي تذكره هو اسم أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي هو أبو الأنبياء من بعده عليه الصلاة والسلام، وأولى الناس بإبراهيم ورسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في القرآن: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. فهي اختارت اسما هو أحب الأسماء إليه ومن أحب الأسماء إليه، بل إن الذي ذكرته وهو إبراهيم هو الذي يليه في الفضل، يلي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفضل، لأنه خليل الرحمن. رسول عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، خليل الرحمن وكليمه، فهو أفضل البشر، ويليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكانت رضي الله عنها وأرضاها إذا كان في نفسها شيء فإنها لا يظهر ذلك في تعبيرها وقسمها برب إبراهيم. في هذا أن الحلف إنما يكون بالله عز وجل، يكون بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، كما هنا قالت: ورب محمد ورب إبراهيم. فإن الحلف بهذه الصفة من صفاته، وهو صفة الربوبية، وأنه رب العالمين، وهذا الاسم من أسماء الله هو الرب، الله تعالى هو الرب، رب كل شيء ومليكه. فالحلف إنما يكون بالله، لا يكون بغيره، لا يكون بغيره. ولكن إذا كان بغيره، إذا أريد التنويه بغيره فيؤتى بذكر ربوبيته له، كما جاء هنا عن عائشة: رب محمد ورب إبراهيم. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوسل بربوبية الله عز وجل لجبريل وميكائيل، يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. فالحلف إنما يكون بالله وبأسمائه وصفاته ولا يكون بغيره، لا يكون بغير الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. في هذا قصر الحلف على أن يكون بالله، ليس المقصود بذلك لفظ الجلالة، وإنما المقصود بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، لأن الحلف بأسماء الله وصفاته ليس حلفا بغيره، يعني هو حلف به ليس بغيره، إنما حلف بغيره إذا حلف المخلوقات، إذا حلف المخلوقات مثل الكعبة والنبي وجبريل وميكائيل وأبي وأمي وما إلى ذلك من المخلوقات، هذا هو الحلف المخلوق الذي لا يجوز والذي حرمه الله عز وجل. ثم هذا الذي جاء في لفظ عائشة رضي الله عنها وارضاها فيه تنبيه، لأن بعض الناس قد يعود نفسه أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول والنبي، كما يوجد في بعض الأطفال، يعني يغلب على ألسنتهم اعتادوا أن يحلفوا بالنبي فيقول والنبي. فمثل هؤلاء عليهم أن يعودوا أنفسهم أن يقولوا ورب النبي، يعني يبقون كلمة النبي ويحافظون عليها، لكن يأتون قبلها بكلمة رب، يأتون قبلها بكلمة رب، فيكونون بذلك حافظوا على اللفظ الذي اعتادوه، لكن أدخلوا قبله أو أتوا بقبله بمن يحلف به وهو الرب، فيقول ورب النبي. الذين اعتادوا أن يقولوا ورب النبي عليهم أن يعودوا أنفسهم أن يقولوا ورب النبي، لأنهم يكونون بذلك حافظوا على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حلفوا بربه وهو الله عز وجل. ورب النبي كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها هنا قالت ورب محمد ورب إبراهيم، فهي اللفظ الذي تريد تأتي به لكن تأتي قبله بمن يحلف به وهو الله عز وجل، وهو رب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم.
قال حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصر.
وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الغيرة، غيرة النساء، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما غرت على خديجة، مع أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها ما اجتمعت هي وإياها، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها خديجة وحدها ومكثت معه مدة طويلة، لم يتزوج عليها في حياتها، وهي أم أولاده جميعا ما عدا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية، فهي ما حصل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم عليها في حياتها، وكل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تزوج بهن إنما ذلك بعد وفاته، فهي لم تجتمع معها ولم تكن جارة لها، وإنما كانت تزوجها رسول صلى الله عليه وسلم وتوفيت، ثم تزوج رسول صلى الله عليه وسلم بعدها سودة بنت زمعة، ثم تزوج عائشة، ثم تزوج بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما ويثني عليها، وإذا كذلك ذبح، يعني حصل اللحم، أرسل إلى صديقاتي خديجة شيئا من اللحم، فكانت تغار لهذا العمل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبهذا يعني شاهد لما ترجم له البخاري، وهو ذكر غيرة النساء ووجدهن.
قال: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب.
فليس لها من يؤنسها، وليس لها قريبات يعني من أخوات وأم يخففن عنها ويهون عليها المصائب وتبدي لها لهن ما يحصل لها من مما تحتاج إلى أن يروح عنها فيه وينفس عنها فيه. فكان عليه الصلاة والسلام مشفقا عليها، حريصا على عدم حصول الضرر عليها. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله أن هذا قد يكون من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج على بناته، لأن إيذاءهن إيذاء له وإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم أمر خطير، أمر ليس بالهين، فيترتب على إيذاء وعلى وصول الأذى إليه يعني ارتكاب الأمر المحرم وارتكاب الأمر الكبير، بخلاف غيره من الناس فإنه لو أوذي ولو حصل الإيذاء له ما ليس كالإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالإيذاء لغيره من الناس. فقد يكون هذا من خصائص بناته عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك يعني من خصائصهن، لأن إيذاءهن إيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام. قال باب يقل الرجال ويكثر النساء. قال وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وقال حدثنا حفص بن عمر، وقال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. وهذه الترجمة هي قول البخاري رحمه الله: باب يقل الرجال ويكثر النساء. أورد فيه الحديث الحديث معلق عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث الثاني عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث أبي موسى وشهود
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء.
ترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وهذا يعني يقع يعني عند كثرة الحروب وكثرة الفتن التي تأكل الرجال وتستعصر الرجال، فيبقى النساء بلا أزواج وبلا من يقوم بهن ويرعى شؤونهن، فتجد الرجل الواحد يلوذ به عدد من النساء يطلب منه حمايته ويطلب منه إعانته، لأنه لا يوجد من يساعده ويعينه بسبب موت الأزواج وموت الأقارب الذين يمكن أن يحصل منهم حماية أقاربهم قريباتهم ودفع الضرر عنهن. أو كذلك المقصود من ذلك أنهن يأتين يطلبن الزواج لقلة الرجال وكثرة النساء، فتجد تنافس من النساء على الرجال في طلب التزوج. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه أنه قال لا أحدثكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحدثكم إياه غيري. أخذوا من هذا أن أنس رضي الله عنه وأرضاه طالت حياته وعمر ومات كثير من الصحابة وهو حي, فصار يحدث ولا يوجد غيره من الصحابة يحدث. فهذا هو معنى قوله لا يحدثكم إياه غيري, يعني معناه أنه هو الذي بقي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, لا أن هذا الحديث لا يوجد عند غيره, وقد يوجد عند غيره لكنه قد مات. إذا كان عند غيره من الصحابة فقد مات, لأنه قد عمر رضي الله عنه وأرضاه وعاش حتى كان من آخر الصحابة موتا. ولهذا قال ما قال. وهذا الحديث قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يكفر الجهل, إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكفر الجهل. من أشراط الساعة, هذه من علامات الساعة, أن هذا يكون في آخر الزمان حيث يرفع العلم ويكفر الجهل. يرفع العلم بأي شيء؟ بموت حملته, كما جاء ذلك في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال, ولكن يقبض العلم بموت العلماء, حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. فالعلم لا يذهب بكونه ينزع من صدور الرجال, وأن الرجل يعني يكون عالما ثم ينسى علمه بين عشية وضحاها, وإنما يكون بموت العلماء. فإذا مات العالم ذهب علمه معه, وبقي الذين لا علم عندهم ويكثر الجهل, ويحتاج الناس إلى رؤساء جهالا فيضلون ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم, لأنهم أرشدوا غيرهم بجهل وبغير علم, لأن من يحمل العلم مات, وبقي من عنده الجهل. يرفع العلم ويكثر الجهل, ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر. يعني معناه مع وجود عدم العلم وكثرة الجهل تكثر المعاصي, يكثر الزنا وتشرب الخمر, ويكثر الرجال ويقل الرجال ويكثر النساء, يكثر الرجال يكثر النساء ويقل الرجال, حتى يكون الرجل قيما لخمسين امرأة قيما لها, يعني معناه أنه يحتاجن إليه, ويكون يلذن به ويحتاجن إلى رعايته وإلى عنايته بهن لقلة الرجال الذين هم محارم لهن, والذين هم يقومون بالذب عنهن ويقومون بإعانتهن. من أجل ذلك يكون الرجل قيما لخمسين امرأة, لأنه لا يوجد غيره يلذن به ويطلب منه الدفاع عنهن والذب عنهن وحمايتهن ودفع الأذى عنهن.
قال باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لا يخلو رجل من امرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. المراد بالمغيبة يعني التي غاب عنها زوجها. والحديث أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه النهي عن الدخول على النساء, هذا هو الذي هو دال على عدم الخلوة, لأن الدخول يكون فيه الخلوة, الدخول على النساء يعني وحدهن تكون مع ذلك الخلوة، فهو دال على ما ترجم له البخاري لأن الدخول على النساء تحصل به الخلوة، وقد جاء في الحديث لا يخلو رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ومقصود من ذلك يعني غير المحارم. أما أصحاب المحارم فهم يدخلون على محارمهن ويسافرون بهن ويعني ينظرون إليهن، لأن هذا من خصائص المحارم. وأما غير المحارم وهم الأجانب عن النساء فهذا لا يجوز أن ينظروا إليهن، ولا يجوز أيضا أن يخلوا بهن ولا أن يسافروا بهن، وإنما الخلوة والسفر والنظر من خصائص أصحاب من خصائص ذوي المحارم، والمحارم هم من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح، تحرم المرأة عليه على التأبيد هذا هو محرمها، سواء كانت هذه المحرمية بسبب النسب أو رضاع أو مصاهرة، سواء يعني سواء كان بهذا أو هذا، يعني وجود المحرمية إنما تكون بالأسباب التي تقضيها شرعا. تعريف المحرم الذي يحل له أن يسافر المرأة وتسافر معه ويدخل عليها ويخلو بها وينظر إليها هو من تحرم عليه على التأبيد زوج المرأة، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب هذا هو المحرم الذي له أن يسافر بها. من تحرم عليه على التأبيد يعني يخرج من ذلك من تحرم عليه مؤقتا كأخت الزوجة، أخت الزوجة فإن حرمتها مؤقتة ليست مؤبدة، لو ماتت أختها التي عنده فإنه يتزوجها، ولو طلقها وخرج من عدتها تزوج أختها، وكذلك بنت خالتها وكذلك خالتها وعمتها، يعني خالة المرأة وعمتها لو طلق ابنة يعني أخيها أو أختها أو ماتت فإن له أن يتزوجها، لأن هذه الحرمة ليست على التأبيد مؤقتة، هذه حرمة مؤقتة، الحرمة التي التأبيد الذي لا يحل له أبدا يتزوج في أي حال من الأحوال، يعني التي مرت بنا في المحرمات من النسل والمحرمات من الرضاع والمحرمات من المصاهرة هذه محرمات على التأبيد. وأما الجنب بين الأختين وجنب المرأة عمتها وخالتها فهذه حرمة على 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 مؤقتة ليست على التأبيد. والمغيبة هي التي غاب عنها زوجها، لأنه إذا كان الدخول على النساء قد منع فإن التي غاب عنها زوجها من باب أولى، لأن تلك أخطر وتلك أشد في الشبهة، لأن التي زوجها حاضر يمكن أن يأتي في وقت من الأوقات فيعني يغار ويشاهد وينكر المنكر، لكن التي غاب عنها زوجها وزوجها ليس بموجود وليس بحاضر هذه أشد خطورة وأعظم في الريبة وأعظم في الفتنة. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء قالت
قال رجل
يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، والحمو هو قريب الزوج يعني مثل أخيه، القريب الذي ليس محرم، أما القريب الذي هو محرم كالأب أبي يعني أبي الزوج فإنه محرم لزوجته، لأن الله تعالى حرمها عليه حيث قال ولا تنكحوا ما نكح وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فإن حليلة الابن حرام على والدي على والده وحرمة مؤبدة، ولكن الذي هو أجنبي منها كأخي الزوج أخيه، وأما أبوه وابنه فهم من محارمها، وأبوه وابنه من محارمها، أبوه لأن الله تعالى يقول حلال أبنائكم، وابنه يقول لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وأما أخو الزوج فهذا أجنبي، كذلك ابن أخيه وعمه وما إلى ذلك من أقربائه الذين هم ليسوا محارم هؤلاء الأجانب، هؤلاء لا يجوز لهم أن يدخلوا على النساء وأن يخلوا بهن، لأن هذا الفتنة فيه أشد والسبب فيه أعظم، والريبة فيه قد يكون أعظم وأشد بسبب المخالطة، وأنه قد يتساهل في هذا ويتهاون في هذا، ثم يدخل الشيطان بين المرأة وبين هذا الداخل عليها لهذه القرابة النسبية التي قد يحصل معها تساهل ولكن يحصل معها الفتنة، لأن الأجنبي إذا دخل عرف بأنه أجنبي، لكن إذا كان قريب الزوج يعني معناه دخل في بيت أخيه، دخل في بيت أخيه قد يحصل البلاء، قد يحصل الشر لهذه الصلة وهذه القرابة، لأنه يحتاط يعني من الأجنبي الذي ليس له قرابة، وأما هذا لوجود القرابة النسبية قد يتهاون في هذا ويتساهل فتحصل المصيبة وتحصل الفتنة، ولهذا قال الحم الموت، يعني هو مثل الموت، يعني معناه أنه يعني يحصل البلاء وتحصل المصيبة بدخول مثله، ففي ذلك التحذير من الأحماء الأقارب أقارب الزوج الذين هم ليسوا محارم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة وكتبت في غزوة كذا وكذا، قال ارجع فحج مع امرأتي.
وأورد ذلك حديث ابن عباس وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلو أن رجلا من امرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم، بمعنى هذا أن المرأة لا تكون مع أجنبي إذا كان معها محرمها وزوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذا هو المحرم. فإذا احتاجت المرأة إلى أن تكون يعني تذهب إلى رجل كطبيب للعلاج فإنها لا يخلو بها الطبيب ولا تكون مع الطبيب، وإنما يعني تكون مع محرم لها ومع ذي محرم لها. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة وكان فيه رجل كانت امرأته خرجت حاجة وليس معها محرم، فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وأنني قد اكتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا متهيئ للغزو وأنني سجلت نفسي في الغزوة الفلانية ولكن زوجتي خرجت حاجة، فقال اذهب وحج مع امرأتي، يعني أمره بأن يترك هذا الذهاب إلى الغزو الذي اكتتب فيه وأن يذهب مع امرأته ليحج معها ليكون محرما لها. فهذا فيه دليل على تأكد وجود المحارم مع النساء سواء كانت الأسفار أو كذلك عند الخلوة، يعني عندما يحتاج إلى ذهابهن إلى رجال أجانب فإنهن يذهبن ومعهن محارم لهن.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب الغيرة. قال وقال رواد عن المغيرة قال سعد بن عبادة لو قال وقال وراد عن المغيرة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله، أن يرى عبده أو أمته تزني يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله يقوله باب الغيرة، والمقصود من ذلك الغيرة التي تكون الرجل على أهله. قد أورد البخاري رحمه الله تعالى في هذا جملة أحاديث فيها بيان الغيرة على المحارم وإثبات الغيرة لله عز وجل، وأنه يغار على ما حرمه وأنه أغير من غيره، في هذا إثبات صفة الغيرة لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله، ومن اتصافه بهذه الغيرة حرم ما حرم وحرم المحرمات وحرم الفواحش ومنع من قربانها والإتيان إليها. أورد البخاري رحمه الله جملة حديث، أولها الحديث الذي علقه هنا، ذكره معلقا، قد ذكره في كتاب الحدود وفي غيره مسندا، وهو حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه انه قال انه لو رأى رجلا مع اهله انه يضربه بالسيف غير مصبح او غير مصبح. والمقصود من ذلك أنه لغيرته على محارمه، فإنه يقدم على هذا العمل الشنيع الذي يراه يقع في أهله، وأن غيرته وما فيه من الغيرة يدفعه على أن يقدم هذا الإقدام وأن يعمل هذا العمل. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام من سعد قال تعجبون من غيرة سعد، أنا أغير منه والله تعالى أغير مني. في هذا دليل على ثبوت الغيرة لله عز وجل، وأنه تعالى يغار على ما حرم، وأنه من أجل أنه متصف بالغيرة حرم الفواحش ومنع من إتيانها ومن فعلها. ثم أورد بعد ذلك أحاديث فيها إثبات الغيرة لله عز وجل.
عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله.
ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وفيه إثبات الغيرة لله عز وجل، وأنه لا أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرم الفواحش، يعني من أجل اتصافه بالغيرة ومن أجل غيرته سبحانه وتعالى حرم الفواحش ومنع منها وحذر منها وبين ما يترتب عليها من العقوبات العاجلة والآجلة. ومن أجل غيرته ومن أجل اتصافه بهذه الصفة التي هي الغيرة حرم الفواحش حتى لا تقرب وحتى لا تفعل، وتوعد على من فعلها بالعقوبات الدنيوية والأخروية. قال وليس ولا أحد أحب إليه مدح من الله عز وجل، وسبحانه وتعالى يحب أن يمدح وأن يثنى عليه وأن يذكر وأن يشكر. فالله عز وجل يحب هذا، وأثنى على نفسه وأثنى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يمدحوه وأن يحمدوه سبحانه وتعالى.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
هذا أيضا فيه إثبات غيرة لله عز وجل، وقوله عليه السلام: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني، أن يرى عبده يزني أو أمته تزني. يعني أن الله تعالى لاتصافه بهذه الصفة، صفة الغيرة، وهو الذي لا أحد أغير منه، وأنه من أجل ذلك حرم الفواحش، وأنه يغار على محارمه، وأن وقوع الإنسان على محرمات الله عز وجل أن هذا من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم. والله تعالى يغار على محارمه، فقد يعاجل فاعل ذلك بالعقوبة العاجلة، وقد يؤجل ذلك في الآخرة فتحصل له العقوبة، وقد يتجاوز الله عز وجل ويعفو عن العقوبة في الدار الآخرة لمن شاء تعالى أن يعفو عنه، ومن شاء أن يعذبه عذبه. وهذا كله فيما دون الشرك، أما الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، والذي لا بد من دخول صاحبه النار، ولا بد من استمراره فيها أبد الآباد إلى غير نهاية وإلى غير غاية والعياذ بالله. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذه الجملة من الحديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله تعالى على المغيبات، على ما شاء من المغيبات، وأطلعه على الجنة، وأطلعه على النار، وأطلعه على ما يجري من العذاب فيما يجري في القبور وفيما يحصل في النار. الله تعالى أطلع نبيه على ذلك، وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني تجدون من الزواجر والروادع ما يجعلكم تقللون من الانبساط والراحة والطمأنينة، وتكثرون من الحزن والخوف والوجل والبكاء. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على بعض الأمور المغيبة فيما يتعلق بالنار، فإنه رأى كما جاء في الحديث، رأى النار، فقد رآها في اليقظة ورآها في المنام. رآها في اليقظة عليه الصلاة والسلام عندما عرج به، وكذلك رآها في المنام، ورآها في صلاة الكسوف قربت له، وهذه رؤية في اليقظة، حيث كان يصلي من صلاة الكسوف ورأى الجنة والنار عرضت عليه، ورآهما أمامه، وتقدم للجنة ليأخذ من عناقيدها ثم ترك، وقال: لو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا. ورأى النار وتقهقر تكعكع، رجع عن الوراء. وقد سأله أصحابه رضي الله عنهم بعدما فرغ من الصلاة عن سبب تقدمه وتأخره، وأخبرهم بأنه تقدم لما رأى الجنة وتأخر لما رأى النار. وكذلك أيضا أخبر عن ما أطلعه الله عز وجل عليه من عذاب القبر، فإنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد أطلعه الله عز وجل على ما يجري في القبور، ويسمع ما يجري في القبور من العذاب. وقد أطلعه الله عز وجل أيضا على حال الرجلين المعذبين في قبرهما، أحدهما كان يمشي بالنميمة، والثاني كان لا يستبرئ من البول، ثم أخذ جريدة رطبه وشقها عليهم، وجعل على كل واحد منهما قطعة، قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبس. فهذه من الغيوب التي تدفع على التألم والتأثر والحزن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء أغير من الله. وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله.
وهذا أيضا مثل الذي قبله في إثبات الغيرة لله عز وجل وأن الله تعالى يغار وأنه متصل بالغيرة وأن غيرة الله عز وجل أن يأتي الإنسان ما حرم الله عليه ليغار من هذا وأن هذا الفعل أنه تحصل منه الغيرة ومن أجل ذلك حرم الفواحش. ولهذا قال في الحديث الذي مضى أن تزني يزني عبده أو تزني أمته لأنه يرى أن تنتهك المحارم. ولهذا قد يعاجل العقوبة وقد يعجلها للإنسان الذي أتى بالمعاصي وأتى بالانتهاك المحرمات وقد يؤجل ذلك ويؤخره إلى يوم القيامة.
قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسا وأستقي الماء وأخرز غربا وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكنا نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال اخ ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني.
هذا الحديث من أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيها قصة زواجها مع الزبير وأن حالتها عنده ومعه بعد أن تزوجها وأنه كانت تسوس الفرس وتعلبها وتحمل النوى من أجلها وكذلك الناضح والجمل الذي يسقى عليه الذي يصنع عليه الثانية التي يستخرج الماء بواسطته وكان عنده الناضح وعنده الفرس وكانت تسوس الفرس وكانت تحمل النوى من أجل العلف وكانت تذهب إلى الأرض التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها تحمل النوى على رأسها وكانت في مرة من المرات قد جاءت من أرض الزبير أو ذهبت إلى أرض الزبير فرآها رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه كان معه راحلة فلما رآها وعلى رأسها النوى قال لدابته اخ وهي كلمة تقال للدابة إذا أريد أن تبرك إذا أريد إناقتها وكان يريد أن يركبها على هذه الدابة فاستحيت واستمرت ولم ترضى أن تركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة الذين معه. قالت وذكرت غيرة الزبير وكان أغير الناس مقصود من ذلك كان أغير الناس وأنه كان أغير على حسب ما علمت من حاله وشدة غيرته وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إرادة حديثه هنا لأنه المقصود من أراد هذا الحديث الطويل ذكر غيره، وأنها ذكرت أن الزبير ذكرت غيرة الزبير فلم تسمح أن تركب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه، واستمرت تمشي وتركها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما لقيت الزبير بعد ذلك قالت أخبرته بما حصل وأنها استحيت وذكرت غيرته ذكرت غيرتك تخاطر الزبير، فقال والله لحملك النواة أثقل علي من ركوبك معه، يعني هذا شاق وهذا شاق، يعني كما أن هذا يعني وجدت فيه مشقة فأيضا أنا هذا الذي تعملين هذا الذي عملت فيه وهو حملك النوى ومشيك هذه المسافة مع وعدم وجود يعني من يكفي هذه المؤونة وهذه المهمة، يعني هذا أشق عليه وأثقل عليه من ركوبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان أرسل لها بخادم أو أعطاها خادما فكانت تكفيها سياسة الفرس، قالت فكأنما اعتقني، يعني معناه أن هذا العمل الذي كانت تقوم به والمشقة التي كانت تقوم بها بسبب وحدتها وانفرادها وعدم من يعينها حصل الترويح عنها وحصل التخفيف عليها وإراحتها بإعطائها هذا الخادم الذي حصل لها من أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا حديث دليل على ما كانت عليه النساء ما تقوم به من خدمة الأزواج ومن العمل في البيوت، وكذلك أيضا في غير البيوت من ما يعود مصلحته للأزواج وفائدته تعود إلى الأزواج، فإن هذا العمل الذي تقوم به أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها يدل على هذا العمل، وأن هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وهي قيام النساء بخدمة أزواجهن والعمل على راحتهم وتخفيف الشدائد عليهم بما تقمن به من الإعانة والمساعدة وكفايتهم في بعض الأمور التي هم بحاجة إليها.
قال حدثنا علي قال حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله ويتعلق بغيرة النساء، وهي ما يكون في نفوسهن من الغيرة من زوجات الأخريات هذا فيما إذا كنا شريكات لرجل. وأورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث وأنه كان في بيت إحدى زوجاته، وقد جاء في بعض الروايات أنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت بصحفة فيها طعام فضربت الصحفة فوقعت وانكسرت، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الكسر وقطع من الصحفة وجمع الطعام فيها ثم طلب صحفة سليمة من بيت عائشة وأرسلها بدلا من هذه المكسورة إلى المهدية. جاء في الروايات ما يدل على أنها زينة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها المهدية، يعني صاحبة الصحفة المكسورة، فأبقى فأخذ صحفة سليمة من بيت الكاسرة وأرسلها إلى المهدية بدلا من صحفتها المكسورة، بدلا من صحفتها المكسورة. ف يعني هذا على سبيل التغريم، وأنها يعني أغرمها إياها لأنها هي التي تسببت في تلفها، فأبقى عندها المكسورة وجعلها تستفيد منها. والصحفة السليمة التي أخذها من بيت الكاسرة أرسلها إلى المهدية لتكون عوضا عن تلك المكسورة. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أم طرس، يعني هذا العمل الذي عملته يعني من الغيرة على جارتها ومن جارتها، والمقصود من هذا إثبات الغيرة. ولكن هذه الغيرة بالنسبة للنساء المشتركات في زوج هي غيرة تتعلق بهن، وهي ما يقع بينهن من التنافس. وأما ما تقدم من في حديث الزبير هي الغيرة على المحارم والغيرة على النساء، كذلك يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أغير من سعد والله تعالى أغير مني، هذه غيرة على المحرمات وغيرة على الأمور المنكرة، عدم إقرارها والاتجاه إلى عقوبة من يحصل منه شيء من ذلك، يعني من الوقوع في المحرمات. إذن فهذه غيرة أضيفت إلى امرأة يعني من أجل حصول شيء في نفسها على جارتها، فكسرت تلك الصحفة أو ضربت تلك الصحفة حتى وقعت على الأرض وانكسرت. فعوض رسول الله عليه الصلاة والسلام المهدية بصحفة سليمة، وترك المكسورة بيد من كسرتها وفي بيت من كسرتها، وغرمها صحفة سليمة أرسل بها إلى المهدية. وقد جاء في بعض الحديث وبعض الروايات أنه قال طعام بطعام وإناء بإناء، طعام بطعام وإناء بإناء. قوله إناء بإناء هذا هو المطابق للواقع من ناحية أنه إناء بدل إناء، لكن ما في طعام بعد الطعام، ما في طعام بدل طعام، لأن الطعام هذا أهدي، ولكن الصحبة هي التي أهدي بها وترجع للمهدية. لكنه قال طعام بطعام، هذا فيه يعني بيان الحكم العام، وأن الأمر لا يختص بالذي قد وقع وهو صحبة، بل أيضا يكون في الأمور الأخرى المتلفات. فإذا أتلف الإنسان لغيره شيئا فإنه يضمنه له إذا تسبب فيه، سواء كان إناء أو طعاما أو مأكولا أو مقتنى أو ما إلى ذلك. وهذا من الإضافة ومن الاتيان بالشيء الزائد الذي يدل على شمول وعلى عموم، مثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن وضوء ماء البحر فأعطى بالجواب وزاد عليه فقال هو الطهور ماء الحل وميتته، وما سألوا عن الحل عن حل الميتة، ولكنه أضاف وأجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه. فكما جاء في بعض الروايات في هذه القصة، قصة الإناء الذي كسر ورد بدله صحفة سليمة، قال إناء بإناء وطعام بطعام، كلمة طعام بطعام هذه زيادة في الإيضاح والبيان من ناحية الأحكام، وأن الحكم يكون كذلك في الطعام لو حصل إتلاف له، فكما أنه يحصل التغريم بالنسبة للإناء فكذلك أيضا يحصل التغريم بالنسبة للطعام لو أتلف طعام أو ضيع طعام لإنسان وأتلف عليه، فإن من أتلفه يغرمه.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟ وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا قالوا هذا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال أو عليك يا رسول الله أغار.
وهذان الحديثان وهما فيما يتعلق بهذا القصر الذي عد في الجنة وهي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. والحديث الأول فيه الإطلاق والحديث الثاني فيه التقييد لأن هذا في النوم يتدل على أن هذه الرؤيا إنها رؤيا منامية حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في المنام ورأى فيها قصرا فسأل لمن هذا القصر قالوا هذا لعمر بن الخطاب فقال فهممت أن أدخله فذكرت غيرتك يا عمر فانصرفت وتركت الدخول فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله يعني أبديك وفداؤك أبي وأمي ليس قسما هذا مثل هذا التعبير هو من باب الفداء والتفدية ليس من باب القسم بأبي أنت يا رسول الله كل ما جاء من هذا القبيل فهو من باب التفدية يعني وأنت فداؤك أبي وأمي عليك أغار يا رسول الله. والمقصود من هذا ذكر الغيرة ذكر الغيرة غيرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشدته وصلابته وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه تركه يعني كان في منامه عليه الصلاة والسلام لما قصر أراد أن يدخله وهو في النوم رؤيا فذكر غيرة عمر فقال تركته ولم أدخل فقال عمر رضي الله عنه وقد بكى لما أخبره قال وعليك أغار. وهذا البكاء من الفرح هذا بكاء فرح لأن البكاء يكون من الحزن ويكون من الفرح وهذا من البكاء من الفرح لأن كونه يعني في الجنة وكونه ذكر له أو هذا القصر الذي أعد وهيئ في الجنة جعله يبكي فرحا وسرورا. ومثل هذا ما سبق أن تقدم عن أبي بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له إن الله تعالى أمرني أن أقرأ القرآن عليك قال وسناني لك يا رسول الله قال نعم فبكى أبي يعني فرحا وسرورا وابتهاجا لكون الله عز وجل أمر نبيه أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب وسمى الله أبي بن سعد بن كعب حيث قال أمر نبيه أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب فبكى فيعني هذا البكاء من الفرح وكذلك بكى عمر هذا رضي الله عنه أيضا من الفرح لأنه أخبر بأن له قصر في الجنة قد غير وهذا يدل على وهذه منقبة لعمر وفضيلة من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأن له قصر في الجنة في هذا في دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها موجودة وأن فيها ما فيها مما أعده الله تعالى من النعيم لأهلها فالجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن وليس كما يقول بعض أهل البدع أنهما لا يخلقان إلا يوم القيامة ولا يوجدان إلا يوم القيامة لأنهما لو وجدا ولا ينتفع بهما لكان ذلك عبثا هذا كلام الذين أضلهم الله عز وجل وخذلهم وردوا النصوص وحكموا عقولهم بل الحق الذي لا شك فيه أن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما قد خلقتا قد أعد فيهما ما أعد وأن بل إن النعيم حاصل والعذاب حاصل قبل يوم القيامة لمن يستحقهما. معلوم أن الإنسان في قبره إذا كان من المنعمين يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيم إذا استفاد قبل يوم القيامة وكذلك النار يفتح على من يستحق العذاب في قبره باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وقد جاء في القرآن أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، هذا قبل أن تقوم الساعة، كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا هم يعذبون في النار قبل أن يأتي يوم القيامة. فقولهم إنه ما لا يستفاد منه يعني لا يحصل التنعيم والتعذيب بهما قبل يوم القيامة، هذا كلام باطل، بل هو حاصل وواقع كما جاء في القرآن وجاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاصل أن هذا الحديث يدل على وجود الجنة ووجود النار وأنهما قد خلقتا، وأن هذا الحديث من الأدلة الدالة على وجود الجنة وأن فيها هذا القصر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما ما جاء من ذكر المرأة التي تتوضأ فالجنة ليس فيها تكليف، ليس فيها تكليف، وهذا قد وقع وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كون الجنة ليس فيها تكليف وليست دار تكليف وإنما فيها دار ثواب، لا يمنع أن يتعبد العباد ويعبدون الله عز وجل ويشكرونه بشيء ما كلفوا به، لكن يكون حمدا لله عز وجل وشكرا لله عز وجل وقياما بعبادة الله عز وجل على وجه ما حصل لهم التكليف، لأن يعني التكليف ما حصل في دار الدنيا، ولكن كان يحصل منهم شيء في غير دار التكليف من العمل وهم ما قاموا به لأنهم مكلفون، وإنما قاموا به شكرا لله عز وجل وتعبدا لله عز وجل دون أن يكون ذلك لازم لهم ودون أن يكون ذلك واجبا عليهم، وإنما هو تقرب من الله عز وجل وشكر له على ما حصل. وجود يعني شيء من ذلك لا يعني لا يدل على أن هذا ينافي ما يحصل في الجنة، أنها الجنة لا تكليف فيها والآخرة لا تكليف فيها، وإنما يعني هذا يحصل منهم شكرا لله عز وجل.
بعضهم قال يعني تتوضا معقودا من الوضاء، هذا صحيح؟ يعني فسره
الاصل في الوضوء المعروف، الوضوء المعروف الشرعي، لكن المعنى اللغوي للوضوء هو النظافه، ومعلوم ان المعاني اللغويه اعم من المعاني الشرعيه، لان المعاني الشرعيه جزء من جزئيات المعاني اللغويه، لأن أصل الوضوء من الوضاء وهي النظافة والنزاهة، لكن المعنى ينصرف إلى المعاني الشرعية، ينصرف إلى المعاني الشرعية. ومعلوم أن ما يحصل في الآخرة هم في غاية النظافة وهم في غاية الوضاء، ولكن كون يحصل منهم أشياء يتعبدون الله عز وجل بها في غير دار التكليف لا يدل على أن هذا ينافي ما هو معلوم من أن الجنة لا تكليف فيها، إن هذا من الأعمال التي يعملونها وهم غير مكلفين شكرا لله عز وجل على ما أكرمهم به وعلى ما أعطاهم. ولهذا فإنه يحصل منهم التسبيح والتهليل، وأنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس.
قال: باب غيرة النساء ووجبهن. وقال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ وقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك.
وهذه الترجمة هي: باب غيرة النساء ووجههن. أورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنني لا أعلم إذا كنت قاضية وإذا كنت غاضبة؟ فقالت وكيف؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت ورب محمد تحلف برب محمد، وإذا كانت غاضبة تقول ورب إبراهيم ورب إبراهيم. فكونها تقول ورب إبراهيم يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها في نفسها شيء، وأن عندها يعني شيء من عدم من الغضب أو من عدم الرضا. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام حالة رضاها من حالة غضبها، من أنها إذا كانت راضية فإنها تحلف برب النبي صلى الله عليه وسلم، برب محمد عليه الصلاة والسلام، فتقول ورب محمد وربي محمد. وإذا كانت غاضبة فإنها تقول وربي إبراهيم، عندما تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول ورب إبراهيم. فقالت نعم أجل إني لا أهجر إلا إذنك، يعني معناها أنها عندما يحصل لها شيء بنفسها ما يخرج ذلك، ما يصل إلى قلبها ولا يصل إلى ما في نفسها، وإنما يحصل على لسانها بمثل هذا التعبير الذي فيه ذكر اسم آخر. ولكن هذا الاسم الآخر الذي تذكره هو اسم أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي هو أبو الأنبياء من بعده عليه الصلاة والسلام، وأولى الناس بإبراهيم ورسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في القرآن إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. فهي اختارت اسما هو أحب الأسماء إليه ومن أحب الأسماء إليه، بل إن الذي ذكرته وهو إبراهيم هو الذي يليه في الفضل، يلي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفضل، لأنه خليل الرحمن. رسول عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، خليل الرحمن وكليمه، فهو أفضل البشر ويليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكانت رضي الله عنها وأرضاها إذا كان في نفسها شيء فإنها لا يظهر ذلك في تعبيرها وقسمها برب إبراهيم. في هذا أن الحلف إنما يكون بالله عز وجل، يكون بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، كما هنا قالت ورب محمد ورب إبراهيم، فإن الحلف في هذه الصفة من صفاته وهو صفة الربوبية وأنه رب العالمين، وهذا الاسم من أسماء الله هو الرب، الله تعالى هو الرب، رب كل شيء ومليكه. فالحلف إنما يكون بالله لا يكون بغيره، لا يكون بغيره، ولكن إذا كان بغيره، إذا أريد التنويه بغيره فيؤتى بذكر ربوبيته له، كما جاء هنا عن عائشة رب محمد ورب إبراهيم، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوسل بربوبية الله عز وجل لجبريل وميكائيل، يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. فالحلف إنما يكون بالله وبأسمائه وصفاته ولا يكون بغيره، لا يكون بغير الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. في هذا قصر الحلف على أن يكون بالله، ليس المقصود بذلك لفظ الجلالة، وإنما المقصود بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، لأن الحلف بأسماء الله وصفاته ليس حلفا بغيره، هو حلف به ليس بغيره، أن الحلف بغيره إذا حلف المخلوقات، إذا حلف المخلوقات مثل الكعبة والنبي وجبريل وميكائيل وأبي وأمي وما إلى ذلك من المخلوقات، هذا هو الحلف المخلوق الذي لا يجوز والذي حرمه الله عز وجل. ثم هذا الذي جاء في لفظ عائشة رضي الله عنها وارضاها فيه تنبيه، لأن بعض الناس قد يعود نفسه أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول والنبي، كما يوجد في بعض الأبطار يعني يغلب على ألسنتهم اعتادوا أن يحلفوا بالنبي فيقول والنبي، فما
مثل هؤلاء عليهم أن يعودوا أنفسهم ويقولوا ورب النبي، يعني يبقون كلمة النبي ويحافظون عليها، لكن يأتون قبلها بكلمة رب، يأتون قبلها بكلمة رب، فيكونون بذلك حافظوا على اللفظ الذي اعتادوه، لكن أدخلوا قبله أو أتوا بقبله بمن يحلف به وهو الرب، فيقول ورب النبي. الذين اعتادوا أن يقولوا ورب يقولوا النبي عليهم أن يعودوا أنفسهم يقولوا ورب النبي، لأنهم يكونوا بذلك حافظوا على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حلفوا بربه وهو الله عز وجل. ورب النبي كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها هنا قالت ورب محمد ورب إبراهيم، فهي اللفظ الذي تريد تأتي به لكن تأتي قبله بمن يحلف به وهو الله عز وجل، وهو رب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم.
قال حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب.
وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الغيرة، غيرة النساء، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما غرت على خديجة، مع أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها ما اجتمعت هي وإياها، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها خديجة وحدها ومكثت معه مدة طويلة لم يتزوج عليها في حياتها، وهي أم أولاده جميعا ما عدا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية، فهي ما حصل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم عليها في حياتها، وكل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تزوج بهن إنما ذلك بعد وفاته، فهي لم تجتمع معها ولم تكن جارة لها، وإنما كانت تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفيت، ثم تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها سودة بنت زمعة، ثم تزوج عائشة، ثم تزوج بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما ويثني عليها، وإذا كذلك ذبح يعني حصل اللحم أرسل إلى صديقاتي خديجة شيئا من اللحم، فكانت تغار لهذا العمل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففي هذا يعني شاهد لما ترجم له البخاري، وهو ذكر غيرة النساء ووجدهن.
قال باب الذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب.
فليس لها من يؤنسها وليس لها قريبات يعني من أخوات وأم يخففن عنها ويهون عليها المصائب وتبدي لهن ما يحصل لها مما تحتاج إلى أن يروح عنها فيه وينفس عنها فيه، فكان عليه الصلاة والسلام مشفقا عليها حريصا على عدم حصول الضرر عليها. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله أن هذا قد يكون من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج على بناته، لأن إيذاءهن إيذاء له، وإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم أمر خطير، أمر ليس بالهين، فيترتب على إيذاء وعلى وصول الأذى إليه يعني ارتكاب الأمر المحرم وارتكاب الأمر الكبير، بخلاف غيره من الناس فإنه لو أوذي ولو حصل الإيذاء له ما ليس كالإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالإيذاء لغيره من الناس، فقد يكون هذا من خصائص بناته عليه الصلاة والسلام, وأن ذلك يعني من خصائصهن لأن إيذاءهن إيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام.
قال باب يقل الرجال ويكثر النساء. قال وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وقال حدثنا حفص بن عمر وقال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد.
وهذه الترجمة هي قول البخاري رحمه الله باب يكثر الرجال ويكثر النساء. أورد فيه الحديث الحديث معلق عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه, والحديث الثاني عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث أبي موسى وشهود
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء.
ترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وهذا يعني يقع يعني عند كثرة الحروب وكثرة الفتن التي تأكل الرجال وتستأصل الرجال, فيبقى النساء بلا أزواج وبلا من يقوم بهن ويرعى شؤونهن, فتجد الرجل الواحد يلوذ به عدد من النساء يطلب منه حمايته ويطلب منه إعانته, لأنه لا يوجد من يساعده ويعينه بسبب موت الأزواج وموت الأقارب الذين يمكن أن يحصل منهم حماية أقاربهم قريباتهم ودفع الضرر عنهن. أو كذلك المقصود من ذلك أنهن يأتين يطلبن الزواج لقلة الرجال وكثرة النساء, فتجد تنافس من النساء على الرجال في طلب التزوج. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه أنه قال لا أحدثكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم إياه غيري. أخذوا من هذا أن أنس رضي الله عنه وأرضاه طالت حياته وعمر ومات كثير من الصحابة وهو حي, فصار يحدث ولا يوجد غيره من الصحابة يحدث. فهذا هو معنى قوله لا يحدثكم إياه غيري, يعني معناه أنه هو الذي بقي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, لا أن هذا الحديث لا يوجد عند غيره, وقد يوجد عند غيره لكنه قد مات. إذا كان عند غيره من الصحابة فقد مات, لأنه قد عمر رضي الله عنه وأرضاه وعاش حتى كان من آخر الصحابة موتا. ولهذا قال ما قال. وهذا الحديث قوله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يكثر الجهل, ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويكثر الجهل. من اشراط الساعه ان هذه من علامات الساعه, ان هذا يكون في اخر الزمان حيث يرفع العلم ويكثر الجهل. يرفع العلم باي شيء؟ بموت حملته كما جاء ذلك في الحديث, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. فالعلم لا يذهب بكونه ينزع من صدور الرجال، وأن الرجل يعني يكون عالما ثم ينسى علمه بين عشية وضحاها، إنما يكون بموت العلماء. إذا مات العالم ذهب علمه معه، وبقي الذين لا علم عندهم فيكثر الجهل، ويحتاج الناس إلى رؤساء جهالا فيضلون ويضلون، ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم لأنهم أرشدوا غيرهم بجهل وبغير علم، لأن من يحمل العلم مات، وبقي من عنده الجهل. يرفع العلم ويكثر الجهل، ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر، يعني معناه مع وجود عدم العلم وكثرة الجهل تكثر المعاصي، يكثر الزنا وتشرب الخمر، ويكثر الرجال ويقل الرجال ويكثر النساء، يكثر الرجال يكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون الرجل قيما لخمسين امرأة، قيما لها يعني معناه أنه يحتاجن إليه، ويكون يلذن به ويحتاجن إلى رعايته وإلى عنايته بهن لقلة الرجال الذين هم محارم لهن، والذين هم يقومون بالذب عنهن ويقومون بإعانتهن. من أجل ذلك يكون الرجل قيما لخمسين امرأة، لأنه لا يوجد غيره يلذن به ويطلب منه الدفاع عنهن والذب عنهن وحمايتهن ودفع الأذى عنهن.
قال باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لا يخلو رجل من امرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة. المراد بالمغيبة يعني في غاب عنها زوجها. والحديث أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه النهي عن الدخول على النساء، هذا هو الذي هو دال على عدم الخلوة، لأن الدخول يكون فيه الخلوة. الدخول على النساء يعني وحدهن تكون مع ذلك الخلوة، فهو دال على ما أرجع له البخاري، لأن الدخول على النساء تحصل به الخلوة. وقد جاء في الحديث لا يخلو رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ومقصود من ذلك يعني غير المحارم. أما أصحاب المحارم فهم يدخلون على محارمهم ويسافرون بهن ويعني ينظرون إليهن، لأن هذا من خصائص المحارم. وأما غير المحارم وهم الأجانب عن النساء فهذا لا يجوز أن ينظروا إليهن، ولا يجوز أيضا أن يخلوا بهن ولا أن يسافروا بهن، وإنما الخلوة والسفر والنظر من خصائص أصحاب من خصائص ذوي المحارم، والمحارم هم من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح. من تحرم المرأة عليه على التأبيد هذا هو محرمها، سواء كانت هذه المحرمية بسبب النسب أو قضاء أو مصاهرة، سواء كان بهذا أو هذا، يعني وجود المحرمية إنما تكون بالأسباب التي تقضيها شرعا، تعريف المحرم الذي يحل له أن يسافر المرأة وتسافر معه ويدخل عليها ويخلو بها وينظر إليها هو من تحرم عليه على التأبيد زوج المرأة ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو شم هذا هو المحرم الذي له أن يسافر بها من تحرم عليه على التأبيد يعني يخرج من ذلك من تحرم عليه مؤقتا كأخت الزوجة أخت الزوجة فإن حرمتها مؤقتة ليست مؤبدة لو ماتت أختها التي عنده فإنه يتزوجها ولو طلقها وخرج من عدتها تزوج أختها وكذلك بنت خالتها وكذلك خالتها وعمتها يعني خالة المرأة وعمتها لو طلق ابنة يعني أخيها أو أختها أو ماتت فإن له أن يتزوجها لأن هذه الحرمة ليست على التأبيد مؤقتة هذه حرمة مؤقتة الحرمة التي التأبيد الذي لا يحل له أبدا أن يتزوج في أي حال من الأحوال ك يعني التي مرت بنا في المحرمات من النسل والمحرمات من الرضاع والمحرمات من المصاهرة هذه محرمات على التأبيد وأما الجملة الأخرين جملة المرأة وعمتها وخالتها فهذه حرمة على على مؤقتة ليست على التأبيد والمغيبة هي التي غاب عنها زوجها لأنه إذا كان الدخول على النساء قد منع فإن التي غاب عنها زوجها من باب أولى لأن تلك أخطر وتلك أشد في الشبهة لأن التي زوجها حاضر يمكن أن يأتي في وقت من الأوقات فيعني يغار ويشاهد وينكر المنكر لكن التي غاب عنها زوجها وزوجها ليس بموجود وليس بحاضر هذه أشد خطورة وأعظم في الريبة وأعظم في الفتنة ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء قالت
قال رجل من الأنصار
قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت والحمو هو قريب الزوج يعني مثل أخيه القريب الذي ليس محرم أما القريب الذي هو محرم كالأب أبي يعني أبي الزوج فإنه محرم لزوجته لأن الله تعالى حرمها عليه حيث قال ولا تنكحوا ما نكحوا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فإن حليلة الابن حرام على والدي على والده وحرمة مؤبدة ولكن الذي هو أجنبي منها كأخي الزوج أخيه وأما أبوه وابنه فهم من محارمها أبوه وابنه من محارمها أبوه لأن الله تعالى يقول حلال أبنائكم وابنه يقول لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأما أخو الزوج فهذا أجنبي كذلك ابن أخيه وعمه وما إلى ذلك من أقربائه الذين هم ليسوا محارم هؤلاء الأجانب هؤلاء لا يجوز لهم أن يدخلوا على النساء وأن يخلوا بهن لأن هذا الفتنة فيه أشد والسبب فيه أعظم والريبة فيه قد تكون أعظم وأشد بسبب المخالطة وأنه قد يتساهل في هذا ويتهاون في هذا ثم يدخل الشيطان بين المرأة وبين هذا الداخل عليها لهذه القرابة النسبية التي قد يحصل معها تساهل ولكن يحصل معها الفتنة لأن الأجنبي إذا دخل عرف بأنه أجنبي لكن إذا كان قريب الزوج يعني معناه دخل في بيت أخيه دخل في بيت أخيه قد يحصل البلاء قد يحصل الشر لهذه الصلة وهذه القرابة لأنه يحتاط يعني من الأجنبي الذي ليس له قرابة وأما هذا لوجود القرابة النسبية قد يتهاون في هذا ويتساهل فتحصل المصيبة وتحصل الفتنة ولهذا قال الحم الموت يعني هو مثل الموت يعني معناه أنه يعني يحصل البلاء وتحصل المصيبة بدخول مثله ففي ذلك التحذير من الأحماء الأقارب أقارب الزوج الذين هم ليسوا محارم
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة وكتبت في غزوة كذا وكذا. قال ارجع فحج مع امرأتك.
وأورد ذلك حديث ابن عباس وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل من امرأة إلا مع ذي محرم إلا مع ذي محرم. معنى هذا أن المرأة لا تكون مع أجنبين إذا كان معها محرمها وزوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذا هو المحرم. فإذا احتاجت المرأة إلى أن تكون يعني تذهب إلى رجل كطبيب للعلاج فإنها لا يخلو بها الطبيب ولا تكون مع الطبيب، وإنما يعني تكون مع محرم لها ومع ذي محرم لها. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة وكان فيه رجل كانت امرأته خرجت حاجة وليس معها محرم، فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وأنني قد اكتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا متهيئ للغزو وأنني سجلت نفسي في الغزوة الفلانية ولكن زوجتي خرجت حاجة، فقال اذهب وحج مع امرأتي، يعني أمره بأن يترك هذا الذهاب إلى الغزو الذي اكتتب فيه وأن يذهب مع امرأته ليحج معها ليكون محرما لها. فهذا فيه دليل على تأكد وجود المحارم مع النساء سواء كانت الأسفار أو كذلك عند الخلوة، يعني عندما يحتاج إلى ذهابهن إلى رجال أجانب فإنهن يذهبن ومعهن محارم لهن.